في زحمة الحياة الدنيا.
نعود معا إلى الجوانب الأهم والأخطر في ذواتنا.
نعود معا لتزكية أنفسنا
وتفعيل عقولنا والارتقاء بأرواحنا
في
صناعة الذات
بجزئه الرابع مع خبير تنمية الذات
الدكتور سامي المؤيد.
يرافقه في الإخراج الفني
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة العاشرة من برنامج صناعة الذات، وما زلنا نبحر إلى الله ونريد أن نصل إليه بالطريقة وبالتوجيه والإرشاد الذي دعانا إليه من خلال تزكية النفس، من خلال صناعة الذات التي وردت في كثير من الآيات. دين الله كله، إذا أردنا أن نلخصه، دين الله كله، أحاديث رسول الله كلها تقريبا تدعو الإنسان إلى تزكية نفسه، تزكية سريرته. ثم هناك جانب آخر، كيف يصلح هذه الدنيا وكيف يعيش فيها. لكن كل الآيات والأحاديث تقريبا تزكي وتدعو إلى تزكية الذات، من فكر، من نفس، من عقل، من جسد، من نيات، يرفع الإنسان نفسه حتى يصل إلى مراد ما أراد الله له من الآخرة، من الكرامة في الآخرة. فما زلنا في هذا هذه المهمة الكبرى، وفي الحلقة التاسعة تكلمنا عن الإرادة الصادقة، كيف نحققها، ولماذا أكثر الناس للأسف لا يهتمون بالتزكية، تزكية النفس، التزكية الحقيقية، ولا نتكلم عن التزكية التقليدية. حسب البرمجة العليا، التزكية التقليدية أو أعمال الدين السطحية لن يكون لها يعني وقع، ولن يكون لها وزن يوم القيامة إلا إذا كانت هناك تزكية حقيقية من الداخل. يوم تبلى السرائر، كما قلنا في الحلقة الماضية، الله تعالى يقول يوم تبلى السرائر، يعني يوم تكشف. كلمة تبلى يعني تكشف، يكشفها الله لنا، تبلى سرائرنا، تبلى قلوبنا، نكتشف ماذا كانت عليه عواطفنا، أفكارنا، سلوكياتنا الحقيقية، وليس المجاملة، وليس ما يراه الآخرون منا والأهل، وليس ما يراه الإعلام وما يراه الأعداء والأصدقاء. نتكلم هنا عن ما يراه الله، ما هو الحقيقة في هذا القلب، في هذا العقل، في هذه الذاكرة، في هذا الوعي، في هذا اللاوعي، في هذا الإنسان أو في هذه المرأة. هذه هي التزكية التي ندعو إليها، والتي أسميناها البرمجة العليا، يعني كيف نبرمج أنفسنا برمجة بعقلنا السليم، بالعلم الحقيقي، بالتدبر والتأمل، بكتاب الله، بالعلم الذي كشفه الله لنا، بأحاديث رسول الله الصادقة الحقيقية، بعقل العقلاء، كيف نزكي أنفسنا. وقلنا للأسف أن الإرادة في الحلقة الماضية، قلنا إن الإرادة في أكثر الناس للأسف غير متوفرة. صحيح أنها إرادة سطحية، وعندما تقول لشخص هل تريد أن تزكي نفسك، يقول نعم، لكن نحن لا نريد هذه النعم الباهتة التي ليس لها مصداق وليس لها دليل وليس لها حقيقة. هناك مستويات سنتكلم عنها ودرجات في الإرادة. يعني نضرب مثلا أن شخص مثلا يريد أن يتزوج، هذا كمثال، ولكنه يقول، نقول يا فلان أو يا فلانة، هل تريد أن تتزوجي، هل تريد أن تتزوجي؟ يقول لك نعم. ثم عندما تفتش عن حقها النعم هذه تجد أنه لا يعمل أي شيء من أجل تحقيق ذلك الزواج. عندما نقول لشخص هل تريد يا فلان أن تسافر أن تهاجر إلى منطقة الفلانية، يقول لك نعم، هكذا فقط رغبة خاطرة في دماغه إنه يريد الشيء هذا. لكن هل هناك إجراءات، أعمال، انشغال، فعل، قول على مدى الأسابيع وعلى مدى الأشهر تشغل هذا الشخص في وصوله إلى تلك المدينة، إلى تلك ذلك الزواج، إلى ذلك البيت الذي يسعى إليه؟ يعني في ناس مثلا، ودعونا نكون واقعيين، مثلا إذا قلنا يعني نضرب مثل واقعي، شخص مثلا يريد أن يبني بيتا، هل تعتقد أن ذلك البيت الذي يريد أن يبنيه الإنسان في الدنيا هذه سيتحقق؟ وسنقول إن هذا الإنسان مريد إرادة حقيقية في بناء البيت وفي الحصول على البيت، وهو مثلا في البيت 24 ساعة بدون أي عمل، بدون أي جد، بدون أي ذهاب لتوفير المال اللازم والعمال اللازمين والتخطيط اللازم والهم اللازم والانشغال اللازم. فمن يقول أنه يريد الآخرة، من يقول أنه يريد التزكية، أن يزكي نفسه، قد يكون إرادة خاطرة تورد عليه من وقت لآخر، كل أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، خاطرة هكذا ما بيش لها أي معنى، أو تكون إرادته ضعيفة جدا في أن يريد التزكية. نحن لا نتكلم عن المستوى النظري، من ناحية نظرية نقول أن الشخص هذا عنده إرادة، نتكلم في القانون أن تكون إرادة حقيقية، أن يريد أن يزكي نفسه، يريد أن يكون له مستوى أعلى في الجنة، يكون له درجة عند الله أكبر، يكون له هذه الإرادة الحقيقية. كما قلنا الإرادة الصادقة التي يليها القول، يليها الفعل، يليها العاطفة، يليها المثابرة، هذه كلها للأسف غير متوفرة في الغالبية العظمى من المسلمين ومن المؤمنين. يكتفوا بأنهم يحسنوا الظن في الله وإن الله غفور رحيم، ويكتفوا بأن يسردوا تلك الآيات من القرآن، وتلك الصلوات يؤدوها بأي طريقة، وذلك الصوم يؤدوه كلما جاء رمضان، وتنتهي القصة. هل هذا الشخص يلاحق، يتابع أخطائه، ذنوبه؟ هل حقيقة يتزكى كما قال الله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى؟ يعني بعض الناس يقول خلاص الصلاة هي، نحن نتكلم هنا في البرمجة العليا وفي المنطق الحقيقي العقلاني لمفهوم التزكية، ليست الصلاة. الصلاة مظهر واحد، الصيام مظهر واحد من التزكية، مظهر، صورة واحدة. وكلمة صورة يعني مش ما هوش الأصل، الأصل أن يكون عندك تقوى، أن يكون عندك صلاح، أن يكون عندك إيمان، أن يكون عندك مقدمات و يعني المفاهيم والسلوكيات والعقائد والاعتقادات الصالحة داخلك، هذا لا يتوفر بسهولة. فمن يعتقد أنه بصلاته بدون أن يريد التزكية أنه ناج لن ينجو. كم من يعني مصلي ليس له من صلاته إلا التعب، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. هناك آيات كثيرة، هناك أحاديث كثيرة، لكن هذا الشخص الذي بنسميه مرتاح أو بلغة صنعة مفتهن، أو الإنسان المؤمن الذي مبورد وبارد في قضية إيمانه، ويأخذ الأمور ويأخذ دين الله على أنه عبارة عن راحة وعدم جهد وعدم بذل وعدم اجتهاد في التزكية، عدم اجتهاد في تحصيل الحسنات، في الابتعاد عن الذنوب، في مجاهدة الشيطان والنفس والأهواء والشهوات، هذا الشخص يوم القيامة عندما تكشف سرائره لن تنفعه لا مال ولا أولاد ولا أسرة ولا نسب ولا حسب ولا أي شيء من أعماله السطحية الصورية، كما قلنا يوم تبلى السرائر. إذن هناك مستويات ودرجات في الإرادة. لا أحد يخدع نفسه، لا أحد يعتقد أن الله غفور رحيم، غفور يعني غفران الله ورحمته لمن أراد، لمن شاء، وعذابه لمن شاء. وقد بين الله من هم أصحاب رحمته ومغفرته، مغفرته ورحمته، ومنهم أصحاب نقمته. فلا يخدعن أحدكم نفسه، أو لا تخدعه نفسه. هناك درجات كثيرة للإرادة، يعني قد يصل بالحال الإنسان عندما إرادته تكون قوية أن يكون لا يأتيه النوم إذا هو منشغل بقضية بموضوع. لكن من رحمة الله أن الله خلق فينا وعي ولا وعي، حتى نسهو، حتى ننام، حتى نرتاح. فالذي منشغل بالدنيا ومنشغل بالعمل والأولاد والفلوس والوظيفة هذا منشغل إرادته قوية في الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا نؤثر الحياة الدنيا؟ لأن إرادتنا للدنيا كبيرة، لذلك احنا منشغلين بها ليل ونهار. وكما قلنا هي قطرة، الدنيا قطرة والآخرة أو الجنة محيط وبحر، وأن تختار. فعندما تكون همتك ورغبتك أكثر في بيوت الدنيا وفي أموال الدنيا وفي تخزينات الدنيا وفي أولاد الدنيا وفي نساء الدنيا وفي متع الدنيا وفي كلها دنيا دنيا دنيا، ثم عندما تأتي إلى الله، عندما تريد أن تزكي نفسك، ليس لديك وقت في تزكية نفسك، مش مهتم بنفسك ولا بعقائدك ولا بصلاتك كيف تكون ولا بما يحتويه دماغك عن الله وعن الدين، ولا بأمراضك القلبية والنفسية والاجتماعية والمصائبية. وبالتالي أنت ليس لديك الإرادة الصادقة الحقيقية، أنت تكذب على نفسك وتعتقد أنك تخدع الله، وما يخدع الإنسان إلا نفسه. إذن الإرادة لا تقول لي أنك تريد تزكي نفسك، أنت لا تريد أن تزكي نفسك. والدليل على ذلك، وأنت تعرف أنك لا تريد أن تزكي نفسك، أنك عندما تريد شيئا من أمور الدنيا تهم وتتحرك وتتكلم وتذهب وتجي وتخطط حتى تغير شيء من أمور الدنيا، سواء في المعيشة، في الأكل، في الشرب، في الدراسة، في الراحة، في التخزينة، في الجاد، في الذهب، في الفضة، إذن أنت تؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ولو أنك تؤثر الآخرة لأردت الآخرة، ومن أراد الآخرة أراد أن يزكي نفسه، أن يتخلص من الأخطاء، أن يتخلص من الذنوب، أن يبحث عن من يقول له مثلا ما هي عيوبي. هل تعلمون أن كثير من البشر، بل تقريبا من ما نقول كل البشر للأسف إلا ما رحم الله، عندما تأتي إليه وتقول أنت لديك تلك الخصلة وتلك العيب وذلك المنكر وذلك الخطأ في شخصيتك، في أدائك، في سلوكك، في عباداتك، تقوم قيامته، يزعل منك، يغضب منك، يضاربك، يقتلك إذا قدوا طاغية أو قدوا مجرم. إذن نحن حقيقة، وأنا أتكلم عن الآن، أخاطب المؤمنين الذين يستمعون إلى هذه الحلقات المهتمين بتزكية النفس، وأقول يعني أنتم يا من تستمعون إلى هذه الحلقات من النخبة الذين يهتمون بتزكية أنفسهم، لكن لا نريد أن نهتم بتزكية أنفسنا لمجرد أن نقرأ أو لمجرد أن نسمع محاضرة أو لمجرد أن نهتم بقضية واحدة. أنا أتكلم أن هناك، أو أقول إن هناك درجات كثيرة من الإرادة. ما هو تقييمك لإرادتك؟ هل أنت تريد إرادة حقيقية صادقة للتزكية، أو أنك فقط تعمل الأعمال الخفيفة البسيطة جدا، مجرد سماع محاضرة من وقت لآخر. وكثير منكم ربما لا طبعا أكثر الناس ربما لا يهتمون بهذا البرنامج أو كتب التزكية، أو عندما يقرأ القرآن مش مهتم بأخطائه وذنوبه، عندما يمر على أحاديث رسول الله كأن الأحاديث موجهة لغيره. هذا طبعا الذي هم مهتمين أيضا بقراءة وتتبع تزكية ذواتهم. هناك غفلة أخرى هي التي تجعل الإنسان يظن أن الأحاديث والآيات والمحاضرات والكلام الحكماء والعلماء والمفكرين هذا كله يخص الآخرين. هذا كم أيضا يشملني أنا، يشمل المتحدث إليكم، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن لديه إرادة صادقة ونية خالصة لله فإنه لن يوفق للزكاة، والزكاة معناها النماء، الارتقاء إلى الله، وسيستمر في الكذب على نفسه ونفسه تكذب عليه، وكما قلنا يستمر يطقطق إلى أن تأتيه المنية، وهو لم يغير في طبعه السيء، لم يغير في كلماته السيئة، لم يغير في نياته السيئة القبيحة، لم يغير في أمراضه من غضب، من حسد، من غيرة، من حقد، من شك في الآخرين، من اتهام للآخرين، من أمراض القلبية الكثيرة سنتكلم عنها في لقاءات قادمة. فالإنسان كما قلنا مكتفي بحسن الظن بالله لكنه لا يجد العمل، مكتفي بمتابعة أمراض ومصائب ومشاكل الآخرين لكن هو منزه عن الخطأ ومعصوم، ولا يريد أن يستمع أصلا إلى من يقول له زكي نفسك وتعال برمج نفسك واصنع نفسك من جديد. لذلك هذا البرنامج وغيره من ما أطرحه أنا هو مفاهيم شوية جديدة، وأيضا كون الشيء جديد وغريب تجعل الناس يهربوا، أو تجعل النفس حق الناس تهرب أول ما تسمع الكلام هذا معقد، ما بيقول هذا الشخص، هذا الرجل، هذا الإنسان. إذن لابد في موضوع الإرادة أن تقيم أيها المتزكي، يا من تنوي تزكية نفسك، أن تقيم هل تريد فعلا أن تزكي نفسك، هل تريد أن تزكي نفسك. وموضوع تزكي نفسك الشخص عندما يريد، قلنا في مقدمات كثيرة، في مفاهيم كثيرة يريد أن يحققها الإنسان في نفسه، وأعظم مقدمة يريد لابد أن يقدمها لله هو أن تكون نيته خالصة لله. يا رب أنا سمعت الدكتور سامي المؤيد، أو سامي المؤيد، لا تقولش دكتور، أفضل سامي المؤيد، أنه بيتكلم عن التزكية بطريقة جديدة، يا ربي هذا ما هو الكلام هذا؟ خاطب الله، كلم الله، ستجد أن الله يفتح لك الأبواب ويفتح لك الآيات لفهمها، وأول ما تصادف من آيات الله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آيات كثيرة جدا لكنك لا تنتبه إليها أنت ولا أنت، ولا نادر ما ينتبه الناس إلى أن يزكوا أنفسهم. يقول لك أنا أكتفي بقراءة القرآن، طيب أنت بتقرأ القرآن يا أخي لك تقريبا 70 سنة، هل حاولت أن تزكي نفسك من خلال القرآن، أو أنك تعتقد أن قراءة القرآن تزكيك أوتوماتيك؟ ماذا محنا في العصر الحديث يسموها أوتوماتيك بالإنجليزي، وطلعت على طول أوتوماتيك تزكيت لأنك بتقرأ قرآن. طب هذا الكلام من يقول به؟ لا عقل ولا منطق ولا شرع ولا واقع. أنتم تعرفون جميعا يا من تستمعون أن أكثر الذين يقرؤون القرآن في حياتنا هم مصائبنا، أكبر المصائب عندنا من الجماعات التي تقرأ القرآن، يقرؤون القرآن ليل ونهار منذ أيام الإمام علي أمير المؤمنين إلى اليوم، والناس هؤلاء يعني جننون بقراءة القرآن والاهتمام بالقرآن. طيب هل قراءة القرآن مجرد لقلقة باللسان؟ أليس القرآن ينبغي أن يزكينا؟ طيب أنت ما هو التزكية التي حصلت عليها؟ ما هو الزكاة؟ كيف ارتقيت بهذا القرآن؟ هذا يتطلب تأمل، تدبر للآيات، فهم المعاني للآيات. أنا أشتي أفهم هذه الآية هل منطبقة علي ولا لا، هل أنا من المنافقين، هل أنا من الضالين، هل أنا من الكافرين، حتى هل أنا واحد يكون بعقله منفتح على كل الاحتمالات، لا يقول أنا مسلم انتهى الموضوع. قد يكون الشخص يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، قد أنت تقرأ القرآن والقرآن يلعنك. هذه المفاهيم أين هي؟ هذه أحاديث رسول، هذه آيات، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا يوم القيامة. يعني حتكتشف أن الله مش اللي كنت تعتقد في بالك أنه حيحبك ويغفر لك ويرحمك، يكتشف موضوع ثاني. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوا. إذا من أحسن الظن في الله لازم يحسن العمل، يزكي نفسه، يرقي نفسه، يبعد عن الذنوب، يبعد عن الأخطاء. من أراد أن يزكي نفسه، أو من أراد أن يقول أنه يحب الله أو يحسن الظن في الله أو أن الله غفور رحيم، يجب أن يدرك ماذا يقول. قضية مش هي مرتبطة بالله، مرتبطة بك أنت، أنت البداية منك أنت وليست من الله. الله قد لك عقل، قد لك يعني منطق، قد لك قرآن، قد أنزل لك الكتب والأنبياء، بقي عليك ماذا ستفعل. هل ستنقاد؟ هل ستخضع؟ هل ستتأمل؟ تفكر؟ تحسب الآيات إنها على مقاسك، مش على مقاس اليهود والنصارى والمجوس فقط؟ الآيات كلها في القرآن، حتى عندما يذكر الله النصارى واليهود وكل الأديان الأخرى والطغاة والمتكبرين، عندما تقرأها ارجع إلى نفسك، قل هل هذه فيني؟ هل هذه تنطبق علي؟ هل أنا في مأمن أو في خطر منها ولا لا؟ هذه مسؤوليتك. أما أن تقرأ القرآن وتصلي وتصوم ثم تبدأ تنتقد اليهود والنصارى والمنافقين والذا، وأنت نفسك مش منتبه لنفسك، هذا يسمى غرور. هذا هو الغرور، الشيطان يدخل الإنسان، يدخل المؤمنين من هذه الأبواب. اتهم نفسك، من اتهم نفسه، من حقر نفسه، وأتكلم عن النفس هنا بمعنى التي هي مضادة للعقل، التي ينطبق عليها ذلك الدعاء: اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين. لنا لقاء آخر إن شاء الله عن الإرادة، انتهى الوقت. تجدون هذه إن شاء الله الحلقات في موقع النت لصوت الشعب www.sautalshaab.net، ونذهب إلى القوانين والحكم في البرمجة العليا. نعود فيما تبقى من دقائق لحكمة أو قانون البرمجة العليا التي نعتمدها في تزكية النفس. تقول حكمة اليوم: العلم نور العقل. العلم نور العقل، كما قلنا من قبل حسب البرمجة العليا للذات، قلنا إن العقل هو الأساس في هداية الإنسان داخله نحو الله. فالعقل السليم، نتكلم عن العقل السليم، ولا نتكلم عن مفهوم العقل عند الناس أو عند العلم الحديث، نتكلم عن العقل في مفهوم البرمجة العليا. والعقل في مفهوم البرمجة العليا هو العقل الذي يقود صاحبه، العقل الشرعي الذي يقود صاحبه إلى الجنة، إلى رضا الله، إلى التزكية الحقيقية، إلى المنفعة الحقيقية، وليس المنفعة العاجلة والفانية أو الخادعة. إذن ما علاقة العلم بالعقل؟ العقل كما قلنا يبدأ يتشكل ويتبلور في بدايات عمر الإنسان الراشد، ثم يزيد ويزيد مع الخبرات، مع التجارب، مع العلم، مع التدبر، مع عقول الآخرين، مع الدراسة والتعلم. فالعلم هو أساس كبير في تنوير هذا العقل. العقل هو موهبة الله أو عطاء الله للإنسان، فينبغي أن ينمى وينشط ويمد بالعلم. فإذا لم يكن هناك علم في هذا العقل، فإن العقل لا ينمو، لا يتطور، لا يصبح عقلا عالما. يعني هناك خامة العقل، لكن ليس هناك علم فيه، ليس هناك تجارب، ليس هناك عقل العاقلين أضيف إليه، وبالتالي يستمر هذا العقل. يعني لا نقول عقلا جاهلا، ولكنه خامة موجودة في الدماغ لكنها غير متحركة، لأن الإنسان لم ينمي ولم ينشط هذا العقل. إذن العلم الشرعي، العلم سواء علم الدنيا أو علم الدين، العلم الحقيقي، ولا نتكلم عن العلم الظني، العلم الحقيقي اليقيني، ينور العقل ويجعل ويزيد من قدرات العقل وإمكانات العقل، حتى يهدي الإنسان إلى الله، إلى كل خير. إذن العلم نور العقل. نلتقيكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبر أثير إذاعة الصوت الشعب من صنعاء، كنتم مع
صناعة الذات،
مع تحيات
الدكتور سامي المؤيد
والمخرج زكريا الهادي.